نعمه وعطائه ودوام فضله وآلائه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله بعثه الله بالحق بشيرا ونذيرا، المبعوث رحمة للأنام ودعوة للسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل عليه وآله بأفضل صلواتك، وبارك عليه وعليهم بأعظم بركاتك. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلي العظيم. الحديث عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله يهمنا لأمرين: الأمر الأول أن نعرف شيئا من عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن عظيم خلقه إنما هو تجل لعظيم شخصيته. والأمر الثاني حتى يكون قدوة وأسوة لنا في حياتنا وسلوكنا. وما أحوج المسلمين للاستضاءة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، لو أن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله تعمم على أبناء الأمة فيدرسونها في مدارسهم وفي حوزاتهم ويذكرونها في وسائل إعلامهم ويشيعونها في أجوائهم، لكان في ذلك أفضل علاج للأزمات الأخلاقية التي تعاني منها هذه الأمة. الإمام الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه حينما يتحدث عن أخلاق جده رسول الله صلى الله عليه وآله يقول عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله دائما البشر، دائما أساريره منفتحة، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب. صخاب يعني صيح، ياخذ القوم بالصايح بقولتنا، ولا صخاب ولا فحاش، لا يقول كلمات فاحشة بذيئة للناس، ولا عياب، لا يعيب أحدا بشيء فيه، ولا مداح يعني لا يبالغ في المدح، يتغافل عما لا يشتهي، إذا رأى أمرا لا يرغب فيه، لا يعجبه، لا يشتهيه، يتغافل عنه وكأنه لا يراه. وهو صلى الله عليه وآله كان يركز على أمته الاهتمام بحسن الخلق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويروي الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: عليكم بحسن الخلق، فإن حسن الخلق في الجنة لا محالة، وإياكم وسوء الخلق، فإن سوء الخلق في النار لا محالة. وعنه صلى الله عليه وآله: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: سوء الخلق ذنب لا يغفر. الواحد منا يكون قلقا على شيء من صلاته أو صومه أو حجه أو ما شابه ذلك من هذه الأمور، يكون قلق يحمل الهم، أعيش قلق ما مرتاح. في بعض الأحيان الإنسان حول صومه حول صلاته، وطبعا مطلوب من الإنسان أن يتقن هذه العبادات، ولكن هل حرصه على حسن معاملة الناس كحرصه على هذه العبادات؟ حينما نقرأ النصوص نرى أن النصوص تؤكد على أن الإنسان ينبغي أن يكون أحرص على حسن الخلق وعلى حسن التعامل مع الآخرين. هناك مشكلة يعانيها بعض المتدينين أنه يمارس تدينه بتوتر بتشنج. متدين بس تشوفه متشنج متوتر في تدينه، وأين يظهر هذا التوتر وهذا التشنج؟ في علاقته مع المختلفين معه في دينه، في بعض التفاصيل، في بعض الجوانب. لماذا أنت متشنج؟ لماذا أنت متوتر؟ إنسان يختلف معك في الدين ولك يختلف معك في مسألة من المسائل، لماذا تتشنج ضده؟ لماذا تتوتر وتتعامل معه تعاملا سيئا؟ الإنسان المؤمن ليس إنسانا متشنجا. الإيمان لا ينتج شخصية متشنجة متوترة. اللي يعيش توتر وتشنج في علاقاته مع الآخرين هذا إيمانه فيه خلل. القرآن الكريم يصف المؤمن بأنه الإنسان المستقر المطمئن: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شخصية الإنسان المؤمن هي تلك الشخصية الهادئة الوديعة المستقرة المتزنة في التعاطي مع الآخرين. أما هذا المتشنج الذي يكره هذا ويكره ذاك ويحقد على هذا ويحقد على ذاك ويخالف هذا ويخالف ذاك لأنه يختلف معه في شيء من أمور الدين، هذا يعتقد نفسه أنه لحرصه على الدين يمارس ذلك. هذا مو حرص على الدين، هذا تخريب للدين. الإنسان المتشنج المتوتر هذا يخرب دينه، يخرب دينه هو في داخل نفسه، ويخرب سمعة دينه عند الناس، يخرب سمعة عقيدته، يخرب سمعة مدرسته التي ينتمي إليها. خير إن شاء الله وغيرك عنده رأي آخر صار، يعني ممكن يكون رأيك صح وممكن يكون رأيه صح، وممكن 100% رأيه خطأ ورأيه باطل، لكن ذلك لا يستلزم منك هذا التشنج ولا يستلزم منك هذا التوتر. إذا قرأنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله شوف كيف كان يتعامل مع الناس، هو قمة الدين. يعني احنا متدينين اكثر من النبي، زايد على النبي في تدينه. نشوف النبي صلى الله عليه وآله ونشوف الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كانوا مرنين مع الناس، ما كانوا متشنجين، ما كانوا متوترين. ليش احنا متشنجين؟ ليش احنا متوترين؟ عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أن نصارى نجران لما وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وحضرت صلاتهم فأقبلوا يضربون بالناقوس وأرادوا إقامة صلاتهم. طبعا ما في فندق ولا دار ضيافة، كانوا قاعدين في المسجد هي المسلمين، صار وقت صلاتهم كانوا يضربوا الناقوس ونبغى نصلي. احتجوا الأصحاب: يا رسول الله، هذا في مسجدك؟ في المسجد خليهم يضربوا الناقوس ويصلوا؟ قال: دعوهم، خير إن شاء الله، هذه عبادتهم وهذا دينهم، وضيوفنا ما عندهم مكان ثاني، خلهم يسووا عبادتهم في المسجد، وش يصير يعني؟ وش يصير؟ شوف هالرحابة الصادر، شوف سعة الناس. يعني الشخصية المتدينة لازم يكون عندها سعة الأفق، الرحابة الصادر. ولهذا نحن بحاجة ماسة لكي نقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وأن نرى هذه الصفة: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق العظيم ما أحوجنا إلى الاقتداء به. إذا كنا نريد أن نكون متدينين حقا، التدين الحق ليس بالتشدد، ليس بالتطرف، ليس بالتشنج والتوتر، التدين الحق برحابة الصادر، بسعة الأفق، بحسن الأخلاق. هذا هو التدين الذي يأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله والذي مارسه في حياته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتحلي بمكارم الأخلاق، وأن يجعلنا من المقتدين والمتأسين برسول الله صلى الله عليه وآله في أخلاقه وسيرته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتحلي بمكارم الأخلاق. اللهم اجعلنا من الأوفياء لك ولعبادك، ولا تجعلنا من الجاحدين لنعمك أو نعم أحد من عبادك. اللهم وفقنا للخير والصلاح. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء.
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك اتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. رحمتك تغرني وعقابك شديد،
كسف بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرى يلم الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجهت حنانك
يا انا اللي بفعالي على حكمك جري فلا اقدر انكر واقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك يا محسن ولا ترد المسيء أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقلك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك يا محسن ولا ترد المسيء لو تردني أخسر ملاذي الوحيد بحياتي وبقايا السنين أعيش بوصالك وأحس بالحنين علاقة محبة العبد ويا ربه يا ربي وتعدني من العابدين نويت بحياتي بقايا السنين أعيش بوصالك وأحس بالحنين علاقة محبة العبد ويا ربه يا ربي وتعدني من العابدين وإذا ترضى عني أموتا سعيد.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هي ذي موائد الله تهبط سخية في آخر هذا الليل
عطاء للسائلين
ومغفرة للتائبين
وبصيرة للمستفهمين
ونورا للعابدين
ونداء منقذا للعصاة الهاربين قبل طلوع الفجر
إلهي كسري لا يجبره إلا لطفك وحنانك وفقري لا يغنيه إلا عطفك وإحسانك، وروعتي لا يسكنها إلا أمانك، وذلتي لا يعزها إلا سلطانك، وأمنيتي لا يبلغنيها إلا فضلك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في قبل طلوع الفجر. محور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية أيها الأحبة سيكون الآثار الطيبة لأخلاق الصائم. نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم أيها الأحبة عبر أرقام هواتفنا، وهي مكرر 201-3762 ومكرر 201-3768 ومكرر 201-3848. أما مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 09821. أما رقم تطبيق الواتساب لدينا لاستقبال مشاركاتكم و مساهماتكم النصية والصوتية هو مكرر 09899734241. أما يمكنكم زيارة موقع إذاعة طهران العربية وعنوانه هو arabicradio.ir. وعنواننا على قناة إذاعة طهران العربية على تطبيق التليغرام هو @arabicradio_ir. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في خطبته الخالدة ووصيته إلى الصائمين في استقبال شهر رمضان المبارك أنه قال: أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، ومن كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه. نعم أحبتنا، من التقاليد والأعراف الشائعة عند البعض في أيام الصيام أن تصبح أخلاقهم وطبائعهم مرهونة بما يعانونه خلال النهار من ألم الجوع والعطش، فإذا اقتربت من أحدهم يبادرك بالقول إني صائم، وذلك تعبيرا عن الحالة التي يعانيها والتي تجعل منه إنسانا متوتر الأعصاب، فظا غليظا، لا يستطيع أن يضبط انفعالاته أمام تأثير الحالات السلبية التي قد تواجهه. ومنشأ ذلك أحبتي هو الإحساس بالجوع والعطش الذي يولد لدى الإنسان حالة الفوضى والعصبية. ولمثل هؤلاء الناس كان الصيام، ولمثل هؤلاء نقول إن شهر رمضان الذي جعله الله سبحانه وتعالى مدرسة يدخل إليها الطالب في أوله ليخرج منها في آخره وقد حصل على الدرجات الرفيعة والعلامة القصوى نتيجة لتطبيعه لشروط الصوم وأحكامه الظاهرة والباطنة، ولأجل الحصول على الدرجات الرفيعة التي تجعلنا من الفائزين في هذا الشهر الكريم، ها هو رسول الله صلى الله عليه وآله يعطينا الإشارة والعلامة للسير في الدرب الموصل إلى النجاح. إنه يخاطبنا جميعا ويقول لنا: أيها الصائمون الكرام، التفتوا إلى أخلاقكم وطبائعكم، فإن حسن الخلق في هذا الشهر والسعي للتحلي بالأخلاق الفاضلة والمعاشرة الطيبة تؤدي بكم إلى الجواز على الصراط في الوقت الذي تزل فيه الأقدام.
بعث النبي معلما ومربيا ومتمما لمكارم الأخلاق، كالرفق والإحسان والصدق الذي هو مقتضى الإيمان دون نفاق. فالقلب يألف كل سمح لين ومبشر بالخير حين يلاقي. أخلاقنا للعالمين رسالة تدعو إلى الإسلام في الآفاق، تدعو إلى الإسلام في الآفاق.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل. إذن الآثار الطيبة لأخلاق الصائم هو محور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. نعم إخوتي، إن أردتم وشئتم المزيد فما عليكم إلا أن تزينوا الجوع والعطش بالكف عن الأذى وضبط النفس إزاء ما يثير الغضب، فإن ذلك يدل على سمو النفس وكرم الأخلاق. وقد دعانا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إلى الحلم وكظم الغيظ دائما وباستمرار وفي كل الحالات، إذ قال عز من قائل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، صدق الله العلي العظيم. فالأخلاق إخوة الإيمان هي التعبير الظاهر عن الصورة الباطنة للإنسان، والتي يمكن أن تظهر للآخرين بأشكال مختلفة على جوارحه الظاهرة للناس. للحديث صلة أحبتي، إن شاء الله سوف نوافيكم ونلقيه على مسامعكم حول الآثار الطيبة. لدينا وقفة قصيرة أحبتي ثم نعود إلى حضراتكم.
شهر رمضان، شهر
صدق الله العلي العظيم. نعم أحبتي، الأخلاق زينة الصائمين، فقد عرف علماء الأخلاق الإسلامية بأنها مجموعة الأقوال والأفعال التي يجب أن تقوم على أصول وقواعد وفضائل وآداب مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعقيدة والشريعة الإسلامية من خلال القرآن الكريم وسنة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار عليهم السلام. فالأخلاق في الإسلام ليست جزءا من الدين، بل هي جوهرة وروحه، وعلى هذا الأساس قامت توجيهات النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام عليهم السلام لتؤكد على هذه الحقيقة الكبرى التي ينطوي عليها الإسلام، وللتأكيد على أن القيم الدينية جوهرها وروحها هو حسن الخلق. فكل تشريع في الإسلام واجب فرضه الله تعالى أساسه وعماده الأخلاق، فكيف بالصوم الذي يزينه حسن الخلق من الصائم؟ وكفى بحسن الخلق شرفا وفضلا أن الله عز وجل لم يبعث رسله وأنبياءه للناس إلا بعد أن حلاهم بهذه الخصلة الحميدة والسجية الكريمة وزانهم، فهي رمز فضائلهم وعنوان شخصياتهم. وعلى هذا النسق جاءت التوجيهات إلى بني البشر، فعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال فيما رواه الشيخ الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فاسعوهم بأخلاقكم. وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال يوما للإمام علي عليه السلام: ألا أبشرك بأشبهكم بي خلقا؟ قال: بلى رسول الله. قال: أحسنكم خلقا وأعظمكم حلما وأبركم بقرابته وأشدكم من نفسه إنصافا. وعن الإمام علي عليه السلام أنه قال: لو كنا لا نرجو جنة ولا نخشى نارا ولا ثوابا ولا عقابا لكان ينبغي لنا أن نطالب بمكارم الأخلاق، فإنها مما تدل على سبل النجاح.
ونادى صغير أبي: هل ترى هلالا جميلا بدا نيرا؟ هلال بشير بشهر كريم وأجر عظيم لنا قررا.
صغير يا تدري بما قد جرى؟ أتى خير ضيف إلينا جرى، فهيا إليه نعد نصوم نصلي لرب الورى. وندعو الإله ليمحو الذنوب، فكم من ذنوب بنا سترى. إله كريم وشهر فضيل تعانق فيه السماء الثرى، تعانق فيه السماء الثرى.
ونادى صغير أبي: هل ترى هلالا جميلا بدا نيرا؟ هلال بشير بشهر.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولا زال الحديث عن الآثار الطيبة لأخلاق الصائم ضمن برنامج قبل طلوع الفجر، حيث سنكون معكم أحبتي حتى أذان الفجر حسب توقيت طهران وضواحيها، حيث سيرفع في تمام الساعة 4:49 بإذن الله. أما الآن وضمن برنامج قبل طلوع الفجر، أدعوكم للاستماع إلى أولى فقرات هذا البرنامج وهو أعمال شهر الله.
أعمال شهر الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ومن الأعمال المستحبة في هذا الشهر الشريف أعزائي المستمعين التفكر والتدبر في حكمة الصوم وفوائده على روح الإنسان وقلبه وجوارحه، واستذكار أهوال يوم القيامة من الأعمال الصالحة المنصوصة. أخي المستمع، استذكار أهوال يوم القيامة، فإن في الصوم جوع يذكر المؤمن بجوع يوم القيامة، وفي الصوم عطش يذكر المؤمن بعطش يوم القيامة، وفي الصوم صبر وترقب وخوف وقلق وحذر من غلبة الهوى والشهوة والوقوع في المفطر وضياع الصيام طوال اليوم. وفي يوم القيامة صبر وخوف وقلق وترقب وحذر من العقاب أو خسران بعض الثواب، وفي الصوم أيضا انتظار للإفطار، وفي يوم القيامة انتظار للحساب، وفي الصوم رغبة في الرحمة، والقبول والغفران، كما في يوم القيامة رغبة في الرحمة والقبول والغفران. فعلى المؤمن أخي المستمع العزيز أن يستفيد من هذا الموسم المبارك ويزداد تقربا إلى الله تعالى من خلال استذكار يوم القيامة، كما يستفاد من بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه. فإن المؤمن إذا تذكر يوم القيامة والوقوف للحساب أمام الله تعالى وطول يوم الحساب وأهواله أخي المستمع، كان أقرب إلى طاعة الله وأبعد عن معصيته. استمع أخي المؤمن، فإن لذة المعصية مهما كبرت لا تساوي ذل موقف الإنسان للحساب والاستجواب، خصوصا إذا كان الحاكم هو الله تعالى العليم الخبير المطلع على السرائر والشاهد على الضمائر والشاهد على جميع ظروف المعصية ومقدماتها ونتائجها، بالإضافة إلى شهادة الملائكة الكاتبين وشهادة الأئمة والمعصومين وإقرار أعضاء الإنسان نفسه واعترافها بذنوبه. فإذا أضيف إلى ذلك الفضيحة في ذلك الجمع الغفير على رؤوس الأشهاد، والتفت الإنسان إلى حجم الخسارة الكبيرة بتضييع ما أعده الله تعالى من ثواب عظيم للمطيعين وكرامة للصابرين واحتقار وعقاب شديد للعاصين، فإنه لم يكن من العقل الإقدام على ذلك الذنب التافه الحقير بالنسبة إلى كل هذه النتائج والآثار الخطيرة المروعة. فعلى المؤمن استذكار ذلك اليوم العظيم والاستفادة من موسم القبول والغفران والإجابة والرضوان، والله الموفق والمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم إخوة المستمعين الأعزاء ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله أعمالكم وطاعتكم وعباداتكم أحبتي في هذه الأيام والليالي والمباركات الآثار الطيبة لأخلاق الصائم هو محور حديثنا أحبتي في هذه الأمسية الرمضانية ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. إذن أحبتي، إن من أهم الفضائل والخصال والآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الصائمون في هذا الشهر الكريم هي الأخلاق الحميدة، فهي الزينة التي يتزين بها جوعهم وعطشهم، وهي التعبير الواضح والصريح على حسن صيامهم ودليلا على مرضاتهم ورضاهم بأوامر الله تعالى. فصوم القلب كما ورد في الحديث خير من صيام اللسان، وصيام اللسان خير من صيام البطن، وصوم الجسد هو الإمساك عن الأغذية بإرادة واختيار خوفا من العقاب ورغبة في الثواب والأجر. ولكن صوم النفس له بعده الآخر، حيث هو إمساك الحواس الخمس عن سائر المآثم وخلو القلب من جميع أسباب الشر. فقد يقدر كل إنسان على صيام الجسد، ولكن ليس كل إنسان قادرا على صيام النفس، إذ أن عملية التحكم بالطباع والأخلاق ليست إلا من صنع الأولياء والصلحاء، ولأن كل إنسان قادر على إصلاح نفسه وتهذيب أخلاقه باعتبار أن الخلق يمكن تبديله وتغييره إلى الأفضل والأحسن، ولولا ذلك لما اجتهد الأنبياء والأولياء في الدعوة إلى مكارم الأخلاق. ولأن النفس الإنسانية تحتاج إلى التأديب والتهذيب والترغيب والترهيب، قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، كما قال عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لأجل ذلك عزيزي المستمع، وضع الله سبحانه وتعالى لعباده المناهج والطرق التي تكفل لهم الوصول إلى القمم في هذا المجال، فكان الصوم عبادة وفريضة تكفل للإنسان التحلي بالقيم الأخلاقية، كيف لا وقد جعل سبحانه وتعالى العلة والغاية منه الوصول إلى التقوى.
بأخلاق الهدى نمضي على درب نبينا، ونكسر روح ترياقا نسير به ملبينا.
إذا ما كنت ذا خلق وأسرجت البهاء فينا، وألبست الحروف رؤى لتعلينا مراقينا، فإنك قد بلغت الغاية الشماء تروينا، وأسكنت الفؤاد إلى معالي المجد تمكينا، معالي المجد تمكينا.
بأخلاق الهدى نمضي على درب نبينا، ونكسر روح ترياقا نسير به ملبينا.
لنملأ الدنيا بأخلاق تربينا، ونغمر كل أفعال بأوصاف تحلينا، مذاق الشهد في خلق وننشق منه نسرينا، فهيا نحتوي خلقا يبلغنا أمانينا، يبلغنا أمانينا.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى مشاركاتكم الطيبة، وقبلها أذكركم بأرقام هواتفنا وهي مكرر 201-3762 ومكرر 201-3768 ومكرر 201-3848 أما مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 098-21 ورقم الواتساب هو مكرر 098-937-94-2431. نبدأ بمشاركة الأخت هدى الرحمة، حيث بعثت لنا مشاركة صوتية نستمع إليها معا.
عند استقبال شهر رمضان أوصى المسلمين بالتحلي بحسن الخلق، قال: أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازا على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. هذا التوجيه يدلنا على ضرورة تحسين الأخلاق من خلال تهذيب النفس وترويضها على الأخلاق الحسنة، واجتناب الأخلاق المذمومة، وتعديل السلوكيات الخاطئة، وتحمل أخطاء الآخرين وإساءاتهم. فشهر رمضان مدرسة في التربية على التحمل والصبر والإرادة، وأحسن الحسن في شهر رمضان وغيره التزين بحسن الخلق. قال الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه: إن أحسن الحسن الخلق الحسن. على الصائم أن يدرب نفسه على ضبط انفعالاته والتحكم في نفسه أمام مهيجات الغضب، وعليه أن يقول أمام من يخطأ بحقه: اللهم إني صائم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من عبد يصبح صائما فيشتم فيقول إني صائم، سلام عليك، إلا قال الرب تبارك وتعالى لملائكته: استجار عبدي بالصوم من عبدي فأجيروه من ناري وأدخلوه جنتي. هدى الرحمة البحرية.
نعم، مع شكرنا الجزيل للمستمعة الفاضلة هدى الرحمة من البحرين، ننتقل إلى مشاركة الأخت أم علي الحسيني من العراق، حيث تكتب لنا: السلام عليكم وتقبل الله طاعتكم، نبارك لكم ميلاد سبط الرسول وسيد شباب أهل الجنة الإمام الحسن المجتبى، وأسعد الله أيامكم بهذه الولادة الميمونة، ونسأله تعالى أن يرزقنا وإياكم زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. وإن من أهم الفضائل والخصال والآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الصائمون في هذا الشهر الكريم الأخلاق الحميدة، فهي الزينة التي يتزين بها جوعهم وعطشهم، وهي التعبير الواضح والصريح على حسن صيامهم ودليلا على مرضاتهم ورضاهم بأوامر الله تعالى. فصوم القلب كما ورد في الحديث خير من صيام اللسان، وصيام اللسان خير من صيام البطن. الصوم مدرسة خلقية، فهو يربي المسلم على الصدق والارتقاء الخلقي والرغبة في معالجة الأمور والاتصاف بخلق الحياء. يربي الصوم في المسلم تهذيب منطقه وتهذيب كل ما يصدر عنه من أقوال وأفعال من خلال حفظ اللسان والرفث والصخب، مع تعريف المسلم بمهام جوارحه ووظائفها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الأخت أم علي الحسيني من العراق، وننتقل إلى السنغال حيث بعث لنا المستمع الفاضل عبد الله بوي يكتب فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسرة برنامج قبل طلوع الفجر في إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إن من آثار الصيام زيادة التقوى في القلوب وتجديد الإيمان فيها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نشكر الأخ الفاضل عبد الله بوي من السنغال، كما نشكركم جميعا أحبتي على تواصلكم في هذا اللقاء.
بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور.
شهر الله، شهر الرحمة والغفران، إنه قد أقبل إليكم يدعوكم لضيافة الله، إذن فادعوه مخلصين.
اللهم بلغنا رمضان.
قبل طلوع الفجر، منبر إيماني وبرنامج معرفي بمشاركة المستمعين وحضور الخبراء في أسحار شهر رمضان المبارك.
يا رحمن يا علام، يا رحمن يا علام.
إيران طهران، الإذاعة العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. الصيام مكارم الأخلاق، كما أن الصيام على وجهه الصحيح ليس مجرد الامتناع عن المفطرات الحسية، بل لا بد أيضا من الكف عن الغيبة والنميمة وشهادة الزور وأكل المال الحرام والظلم والعدوان وإيذاء الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، استمعنا إلى مشاركة المستمع الفاضل أبو آلاء، كان معنا من البحرين، نشكره جزيل الشكر على هذه المساهمة الطيبة. أما الآن نستمع إلى مشاركة الأخت الفاضلة ثائرة مرتضى من لبنان.
السلام عليكم ورحمة الله، تقبل الله أعمالكم في هذا الشهر الفضيل أحسن القبول. لطالما أكد الإسلام وتعاليمه السامية على الأخلاق، حيث يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كما يوصي صلوات الله وسلامه عليه الصائمين في خطبته باستقبال شهر رمضان بالقول: أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. من هنا ندرك أهمية الأخلاق في حياتنا بشكل عام، ولا سيما في شهر رمضان المبارك. فمن المشهور لدى البعض أنه في أيام الصيام تصبح أخلاقهم حادة وطباعهم ضيقة، ومنهم من توتر أعصابه ويصبح فظا غليظا لا يستطيع أن يضبط انفعالاته نتيجة الصيام. ولأجل ذلك عظم الله الأجر للصائمين الذين يسيطرون على انفعالاتهم، لأنهم يقدمون بذلك نموذجا راقيا عن المؤمنين الذين يعتصمون بالصبر لمواجهة ألم الجوع والانقطاع عن ملذات الدنيا خلال النهار، ويثبتون انتماءهم لمدرسة الأخلاق الإسلامية مهما كانت ظروفهم وأحوالهم، وبذلك ينالون الدرجات الرفيعة والفوز العظيم. وللدلالة على هذه المرتبة الرفيعة يروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوما للإمام علي عليه السلام: ألا أخبرك بأشبهكم بي خلقا؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا وأعظمكم حلما وأبركم بقرابته وأشدكم من نفسه إنصافا. من هنا فإن الصيام الحقيقي ليس فقط صيام الجسد والجوارح، بل صوم النفس وتربية الذات والصبر على الأذى والتحلي بالأخلاق ليكون مثالا للشخصية الرسالية السليمة. نسأل الله أن نكون من هذه الفئة التي يرضى عنها الله في صيامنا وقيامنا وفي حسن أخلاقنا لنفوز بالدرجات العلى.
هي الأخلاق ترفع كل عبد وتسمو فوق منزلة الجميع. هي الأخلاق ترفع كل عبد وتسمو فوق منزلة الجميع. ألا علم يبارك في حياة إذا لم يكسب الخلق الرفيع. إذا لم يكسب الخلق الرفيع ولا مال ولا جاه سيبقى سوى ما كان من حسن الصنيع. ولا مال ولا جاه سيبقى سوى ما كان من حسن الصنيع. وللأخلاق حسن في البرايا يفوق جمالها حسن الربيع. وللأخلاق حسن في البرايا.
نجدد الترحيب بكم مستمعينا الأفاضل، أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث عن الآثار الطيبة لأخلاق الصائم ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. أما الآن ننتقل وإياكم إلى فقرة أخرى من فقرات هذا اللقاء، وهو وبشر الصائمين.
قال الله تعالى في الحديث القدسي:
الصوم لي وأنا أجزي به.
وبشر الصائمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على جميع آلائه، وأفضل الصلاة على خاتم رسله وأنبيائه، وعلى آله خيارة أوصيائه. إخوتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مبشرات الصيام أنه يورث الصحة والعافية والسلامة على الصائمين، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: المعدة بيت كل داء. نعم، من المعدة تبدأ الأمراض وتنطلق، وهي محل أسبابها غالبا. وشهر رمضان فرصة مناسبة لأن تأخذ المعدة استراحة كافية وتدخل في حالة منظمة في تناول الأطعمة والأشربة، فتستقر وتهدأ ساعات طويلة كل يوم، وتنتهي فيها كثير من الأوبئة والأمراض التي تعتمد على كثرة الطعام، وتنمو من خلال ازدحام الأطعمة وكثرتها وعدم انسجامها في المعدة. لذا أذعن أطباء العالم على مدى قرون إلى دقة قول رسول الله صلى الله عليه وآله: صوموا تصحوا. إخوتنا الأكارم، لقد ثبت في الطب القديم والحديث أهمية الإمساك في علاج أنواع الأمراض، ولا تخلو البحوث الطبية الحديثة من التحدث حول مسألة الإمساك عن الطعام ولو لبرهة قصيرة من الوقت. لماذا؟ لأن العامل في كثير من الأمراض هو الإسراف في تناول الأطعمة المختلفة وغير المنسجمة أحيانا وبلا فاصلة زمنية مناسبة، فتتراكم المواد الغذائية الزائدة في محيط متهيئ لتكاثر أنواع الأوبئة والميكروبات. وفي هذه الحالة يكون الإمساك عن الطعام أفضل وسيلة لمكافحتها. إن من أثار الصوم أيها الأخوة الأعزة أنه يحرق الفضلات والأطعمة المتراكمة في البدن، فيكون بمثابة عملية تنقية شاملة للجسم، إضافة إلى أن الصيام يعد استراحة مناسبة للجهاز الهضمي، وهي ضرورية لمثل هذا الجهاز الحساس للغاية والمنهمك بالحركة والعمل طوال أيام السنة. ولكن هناك وصية يؤكد عليها الأطباء، وهي عدم الإكثار من الفطور أو السحور بإدخال أطعمة ثقيلة على المعدة بعد انقضاء ساعات تكون خلالها خالية هادئة، فتفاجأ بما يرهقها ويربك عملها. إخوتنا الأحبة المؤمنين، لسنا وحدنا كوننا مسلمين نشيد بالفوائد الصحية للصيام، فكثير من علماء الطب أذعنوا لحقيقة هذه الفوائد من خلال تجاربهم وخبراتهم الطويلة، حتى كتب العالم الروسي أليكسي سوفورين في كتاب الصوم طريقة حديثة لعلاج الأمراض، فقال: إن الصوم سبيل ناجح في علاج أمراض فقر الدم وعلاج الأمعاء والالتهابات البسيطة والمزمنة، وكذا الدمام الداخلية والخارجية، وفي علاج السل والروماتيزم والنقرس، وهو مرض يصيب المفاصل لكثرة تناول اللحوم الحمراء ويدعى بداء الملوك. والصوم سبيل ناجح أيضا لعلاج مرض الاستسقاء وعرق النساء وأمراض العين ومرض السكر وأمراض الكلية والكبد والخراز، وهو تناثر الجلد، وكثير من الأمراض الأخرى. ويضيف هذا العالم الروسي إلى ذلك قوله: والعلاج عن طريق الصوم لا يقتصر على الأمراض المذكورة، بل يشمل كذلك الأمراض المرتبطة بأصول جسم الإنسان وخلاياه، مثل السرطان والسفلس والسل والطاعون. أجارنا الله وإياكم أيها الأخوة الصائمون من كل ذلك، ورزقنا الله جميعا عافية الدنيا والدين والآخرة، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
قبل الله أعمالكم وطاعاتكم مستمعينا الأفاضل. الآثار الطيبة لأخلاق الصائم هو محور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. نعم أحبتي، لقد كان